بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي مع باب عظيم هو باب الشفاعة، وهو من أكثر الأبواب التي كما قلنا حصل فيها إشكال مع الذين يتعلقون بالأولياء الأموات وأصحاب القبور والأطرحة وبوجه عام مع الذين يتعلقون بالخرافة والتصوف. وعرفنا أن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى وحده يهبها لمن يشاء، أن الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا. وعرفنا أن الله جل وعلا يمنحها ويهبها لمن يشاء، وأن الشفاعة الشرعية لها شروط. من هذه الشروط الإذن، أن يأذن الرب جل وعلا للشافع أن يشفع، ثانيا أن يرضى عن الشافع وعن المشفوع فيه، والله جل وعلا لا يرضى إلا عن أهل الإخلاص والتوحيد. وعرفنا أن طلب الشفاعة من الأموات أو الغائبين شرك، شرك أكبر، لأن الشفاعة طلب والشافع طالب. وكذلك الذي يطلب الشفاعة فإنه يعتقد أن هذا ميت يسمع ينفع أو يضر، ويجيب الدعاء ويجيب المضطر ويكشف الضر ونحو ذلك عن طريق الدعاء لهذا الطالب أو لهذا الشافع. فهذا أيضا وجه آخر كون هذه الشفاعة من الشرك الأكبر. وقد نبه على هذا عدد كثير أو كبير من أهل العلم، ذكر هذا في شرح العقيدة الطحوية وعامة شروح كتاب التوحيد على هذا. وبحثنا مبحث الشفاعة بالتفصيل، ثم وقفنا على مسألة أخيرة نتكلم عليها قبل أن ندخل في الدرس الجديد، وهو أيضا درس يتعلق بالدرس السابق، باب قول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت. هذا الباب له تعلق بباب الشفاعة، نتكلم عليه بعد أن نذكر أنواع الشفاعة، بعد أن نذكر أنواع الشفاعة التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أيضا يشاركه فيها أهل الإيمان، ويشاركه فيها يعني في بعضها الملائكة، ويشاركه فيها الأنبياء والصالحون والشهداء والمؤمنون ونحو هؤلاء. فله صلى الله عليه وسلم شفاعة يختص بها، وهذه هي النوع الأول. إذن نحن الآن سنمليكم أنواع الشفاعة، أنواع الشفاعة. النوع الأول الشفاعة الكبرى، الشفاعة الكبرى التي يختص بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي الشفاعة في أهل الموقف. يشفع عند رب العالمين جل وعلا في أن يبدأ الحساب بعدما يقف الناس الموقف الطويل ويتعبوا من هذا الوقوف، ويشق عليهم طول الوقوف، يلجأوا للأنبياء ابتداء بآدم عليه السلام واحدا بعد واحد، حتى يذهبوا بعد ذلك إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد عند رب العالمين يعني عند العرش، فيقال له بعدما يحمد ربه جل وعلا بمحامد يعلمه إياها رب العالمين جل وعلا، يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع بشفع. فالشفاعة الكبرى تكون أول شيء، يعني قبل شفاعة في العصاة، قبل شفاعة في العصاة، عصاة إخراج عصاة الموحدين من النار، هناك الشفاعة الكبرى في الموقف، في بدء الحساب، في بدء الحساب لكي يبدأ الحساب بعدما يتعب الناس من الوقوف الطويل. هذه هي أو هذا هو النوع الأول من الشفاعة، وهي الشفاعة في أهل الموقف، الشفاعة في أهل الموقف وهي الشفاعة الكبرى. النوع الثاني نريد أن يعني نقسم الشفاعة لكم بطريقة سهلة حتى يعني تحضروها بعد ذلك بسهولة، يعني لن نذكرها كما يذكر أهل العلم يعني على ترتيب درجاتها ودلالتها، لكن ممكن أن نقربها لكم بطريقة يعني نقسم مثلا ما يتعلق بالجنة وأهلها، نأتي بالشفاعات التي تتعلق بالجنة وأهلها في قسم، والقسم الثاني ما يتعلق بالنار وأهلها. فمثلا نقول ما يتعلق بالجنة وأهلها، يعني نأخذ الآن النوع الثاني، يشفع في أهل الجنة أن يدخلوها، يشفع في أهل الجنة أن يدخلوها، لأنه صلى الله عليه وسلم أول من يقرع باب الجنة، أول من يقرع باب الجنة كما صح ذلك بالحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن يشفع في أهل الجنة أن يدخلوها، أيضا يشفع في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بأقوام يشفع في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا النوع يعني لا يذكر عامة شراح كتاب التوحيد، ولكن ذكره بعض الشراح منهم يعني بعض المؤلفين منهم ابن أبي العز في العقيدة الطحاوية، يشفع في قوم أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما ورد ذلك في حديث عكاشة بن محصن وفي غيره. ثالثا فيما يتعلق بهذا القسم يشفع في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يشفع في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، يعني من الممكن أن تقول بين قوسين يعني يدخل في هؤلاء أصحاب الأعراض على قول، يشفع في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، خلاص يعني مفيش حسنات وسيئات زي بعض، فيشفع فيهم فترجح أو ترجح كفة الحسنات فيدخلون الجنة. طيب الذي بعد ذلك يشفع في أقوام دخلوا الجنة في زيادة درجاتهم في الجنة، في زيادة درجاتهم في الجنة، لأن الجنة درجات والجنة فيها 100 درجات، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض أو أبعد من ذلك. إذا هذه كامل الآن النوع الآن ذكرناه، كان التقسيم الذي عندكم من الأول خالص كل الجميع من أول 5. طيب هذا ما يتعلق بأهل الجنة. القسم الثاني ما يتعلق بالنار وأهلها، الله السلامة والعافية منها، يشفع في قوم استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها، يشفع في قوم استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها. وهذا القسم يعني كانوا الشراح يأتون به قبل أو بعد النوع الأول الذي ذكرته، شفاعة أهل الموقف ثم هذه الشفاعة، وهذه ورد فيها حديث الشفاعة الطويل في صحيح البخاري، يشفع في قوم حديث الشفاعة في القسم الذي يأتي بعد ذلك، في قوم دخلوا النار، يشفع في قوم أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها. نحن الآن نتكلم على يشفع في قوم استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها، الذي بعد ذلك يشفع في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، يشفع في أقوام دخلوا النار فعلا، وهذه كما قلت موجودة في حديث شفاعة طويل، انه اخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال ذرة او مثقال حبة من شعير او مثقال ذرة او نصف ذرة الى اخره، حديث شفاعة طويل المروي عن عدد من الصحابة ابو سعيد وغيره. يشفع في اقوام دخلوا النار فعلا ان يخرجوا منها، وهذا فيه حديث شفاعتي لاهل شباب امتي، وهذه شفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج، هذا النوع من الشفاعة ينكره الخوارج والمعتزلة، وأيضا النوع الذي قبله، لأنه مذهبهم أن من مات على المعصية وعلى الكبيرة ولم يتب منها فإنه يتحتم عقابه، يتحتم عقابه، لابد أن يعاقب، يعاقب ولا بد، فهم يوجبون على الله جل وعلا هذا الأمر على حد ما تمليه عليه عقولهم، يعني إذا وعد أو أوعد عليه ألا يخلف الإعاد، كما أنه لا يخلف الميعاد أو لا يخلف الوعد، فعندهم لا يخلف كذلك الوعيد، الوعد والوعيد، وعندهم لا يخلف الوعيد، والله جل وعلا كريم يتفضل على من يشاء فيعاقب من يشاء ويعفو عن من يشاء تفضلا وكرما ومنة منه جل وعلا على عباده. وهذه مسألة يعني الكلام فيها يأتي إن شاء الله في شرح الطحوية، وربما يأتي في شرح هذا الكتاب. المقصود أن الذين أنكروا هذا النوع من الشفاعة في عصاة الموحدين الخوارج والمعتزلة، فقالوا كل من مات على كبيرة ولم يتب منها فإنه لابد أن يعذب، أن يعذب، بل قالوا بتحديد عصاة الموحدين في النار الذين ماتوا على الكبائر. هذا النوع الكامل الآن السابع. النوع الثامن وهو خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم هو شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، فبدلا من أن يكون في الظرف الأسفل من النار جعل في ضحضاح من نار يلبس نعلين يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، وهو يظن أنه يعني وهو أهون أهل النار عذابا، وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابا، يعني هو أهون أهل النار عذابا، يلبس نعلين يعني في قدميه يغلي منهما دماغه، وهذا تخفيف، تخفيف على عمه أبي طالب الذي سنأخذ الآن إن شاء الله الباب الذي يليه في قصته، وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابا، ولكنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خفف عنه العذاب، كأنه كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويحوطه كما سنأخذ بعد قليل، ويدافع عنه ويمنعه من المشركين، فلم لا تنفع فيه، لا تنفع فيه الشفاعة ولا ينفع فيه الدعاء ولا الاستغفار كما سنأخذ، ولكن مما نفعه به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال له هل نفعت عمك بشيء؟ قال نعم، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لكنه جعل في ضحضاح من النار يلبس نعلين يغلي منهما دماغه والعياذ بالله تعالى. الله السلام والعافية. هذا النوع الثامن خاص به صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه لا تقبل مطلقا الشفاعة في المشرك حتى نبي الله إبراهيم عليه السلام عندما قال له أبوه، يعني أو عندما جاء في الحديث يقول له أبوه يوم القيامة يطلب منه الشفاعة ويقول إنه سيسمع كلامه الآن، فيقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أشد من أبي، يعني الأبعد، فيقال له انظر خلفك او اسفل منك، فينظر فيجد أباه والعياذ بالله مسخ ذيخا يعني ضبعا فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. فلا تقبل شفاعة الأنبياء ولا غير الأنبياء في من مات على الشرك، في من مات كافرا أو مشركا، حتى لو كان أبا أو ابنا أو أما، حتى لو كان أما. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في أن يستغفر لأمه حينما مر بقبرها بين مكة والمدينة، فلم يؤذن له في الاستغفار لها لأنها ماتت على الشرك، فاستأذن أن يزور قبرها فأذن له أو فأذن له الله جل وعلا. إذا الشفاعة أو الاستغفار للمشرك ممنوع من الأنبياء ومن غير الأنبياء، سواء كان لأب أو لابن أو لزوجة أو غير ذلك. نوح عليه السلام لما قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق قيل له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. إذن فهذه مسألة مهمة، أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. فلذلك هؤلاء المشركون المحرفون الذين يتعلقون بالقبور وبالأضرحة يذبحون عندها ويتقربون إليها من النذور والقرابين والتمسح وغير ذلك مما يفعلون عند هؤلاء، ليس لهم في هذه الشفاعة نصيب لأنهم أتوا بالشرك، والشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد كما جاء في الحديث من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو خالصا من قلبه أو من نفسه. إذن هذه الآن عندكم 8 أنواع تنتبهون لها، ثم ننتقل الدرس الجديد وهو كأنه تكميل للدرس السابق وفرع عن الدرس السابق، يعني باب قول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.